أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام أيها الأحبة إلى مسألة 1080 في كتاب من كتاب الوصية. إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح، إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما. قلنا في الدرس السابق أيها الأحبة أن الوصية عقد جائز من طرف الموصي، من طرف الموصي الوصية عقد جائز، يعني يجوز يحق للموصي أن يفسخ هذا العقد. أما من طرف الوصي فقلنا أنها لازمة بشروط ذكرناها. في هذه المسألة أيها الأحبة يريد أن يقول أن الموصي إذا أوصى بأشياء في ضمن وصيته، السؤال هل يجوز له أن يعدل عن هذه الأشياء جميعها؟ مثلا أوصى بأن يصلى عنه، بأن يصام عنه، بأن يحج عنه، بأن يدفع كفارات عنه، بأن يدفع صدقات للفقراء عنه، أشياء أوصى بأشياء متعددة، هل يجوز أن يعدل عن هذه الأشياء جميعا؟ يقول المصنف نعم ولا مشكلة في ذلك. هل يجوز أن يعدل عن بعض هذه الأشياء؟ نعم ولا مشكلة في ذلك، وهذا ذكرنا سابقا ملتفتين أيها الأحبة أنه إذا أوصى بشيء جاز له العدول عنه إلى غيره من الأشياء، سواء كل الأشياء يعدل عن كل الأشياء التي في الوصية أو عن بعض الأشياء التي في الوصية. سؤال آخر أيها الأحبة متفرع على هذا السؤال، هل له أن يبدل هذه الأشياء؟ مو يعدل عنها، يبدلها يغيرها، مرة يعدل عنها أصلا، يعني يقول للوصي أنت مكلف بتنفيذ الوصية عني بأن تصوم 5 سنوات وتحج لي سنة واحدة وتدفع كفارات كذا مقدار وتعطي صدقات كذا مقدار، فيعدل عنها ينفي كل هذه ويقول له أنت مسؤول عن الصلاة عني مثلا 10 سنوات، يعني عدل عن كل تلك الأشياء أو عدل عن بعضها. لا، في هذا السؤال هل يجوز له تبديل هذه الأشياء؟ يعني بدل الصيام يضع الصلاة، بدل الحج يضع الزكاة، واضح أحبائي؟ أو تبديل بعضها؟ يقول المصنف نفس الكلام لا مشكلة في ذلك، يجوز له العدول عنها جميعا يعني ينفيها جميعا، ويجوز له أن يبدلها جميعا، واضح إن شاء الله تعالى، أو يبدل بعضها كما يجوز له العدول عن بعضها. لكن هناك قيد مهم وشرط مهم أيها الأحبة، وهو ما دام فيه الروح، يعني ما دام الموصي حيا، وإلا إذا مات بعد ما يحق له يبدل. طبعا هو سالبة بانتفاء الموضوع، من اللي راح يبدل أو من اللي راح يعدل على الوصية أو يعدل عنها؟ فهذا الشرط مهم أنه ما دام فيه الروح، ما دام حيا زين. وبشرط آخر أنه يكون عند التبديل أو عند التغيير في الوصية يكون الشروط المتقدمة في الموصي موجودة، من عقل واختيار، بلوغ، حرية، ألا يكون قاتل نفسه، إذا تذكرها هذه الشروط التي اشترطناها في الموصي. ولذلك يقول إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، يعدل عنها أصلا ما يوصي، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعض، يعني يبدل جميع الأشياء يغيرهن في الوصية أو يبدل بعض الأشياء. زين، شنو الشروط التي يجب أن تتوفر في الموصي حتى يكون هذا الحكم ناجزا في حقه؟ ما دام فيه الروح، يعني ما دام الموصي حيا. زين، إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة، هذا الشرط الثاني، إذا وجدت فيه في الموصي الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما، غير العقل والاختيار قلنا البلوغ والحرية وغيرها من الشرائط التي يجب أن تتوفر في الموصي. زين، مسألة 1081، إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره، فمات الوصي، هذا العفو الموصي، فمات الموصي، فعمل الوصي الأول بالوصية بعد باعتبار هو وصي، ثم علم بمن بعدول الموصي عنه أن الموصي عدل عنه، كانت الغرامة على الميت. التفتوا أحبائي، هاي المسألة يريد يقول احنا قلنا سابقا وأسسنا أنه يجوز للموصي أن يعدل من وصي إلى وصي آخر، كما يجوز له أن يعدل في نفس الوصية من شيء إلى شيء آخر، كما يجوز له أن يبدل في الوصية من شيء إلى شيء آخر، كل هاي من حقوق الموصي، كل هذه الأمور من حقوق الموصي. بهاي المسألة فرض المسألة شنو أحبائي التفتوا وياي، أن الموصي أوصى إلى شخص ثم عدل عنه وأوصى إلى شخص آخر، لكن عند عدوله إلى هذا الوصي الثاني لم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه، ما قال له أنه أنا عدلت عنك ولا وصل له خبر، واضح؟ زين، فهسه من الوصي أولا كان زيد ثم عدل عنه إلى علي مثلا، زين، فهسه الوصي علي عند الموصي، زين، فإذا مات الموصي، التفتوا أحبائي، الموصي مات، إجا الوصي الأول اللي هو زيد، وكل اللي بباله أنه هو وصي، يتصرف على أنه وصي، خلينا نفرض بأن الميت عنده مثلا محلات، إجا هذا الوصي اللي هو زيد أجر هذه المحلات والأملاك، وعندما أجر هذه المحلات والأملاك أخذ إيجارها، وين دفعها؟ دفعها للفقراء صدقات، أو أوقفه على طلبة العلم هذا المال، أو أعطاه لشخصين ملتفتين، تصرف في المال، نزل. فعندما تصرف في المال أجوا الورثة قالوا له أنت إيش قاعد تسوي؟ قال لهم أنا وصي وتصرفت في الوصية، نفذت الوصية، عملت بالوصية، لأنه الموصي قال لي هاي المحلات تتأجرها وتدفع أموالها للفقراء. قالوا له صحيح، بس أنت مو وصي، الموصي في حياته عدل عنك إلى وصي آخر وهو علي، فالوصي علي مو أنت زيد. فيقول لهم لا أعلم، أنا ما أدري، ما حد وصل لي هذا الخبر. تفتوا أحبائي، فهسه المفروض شي يسوي؟ هاي الوصية بعد لاغية، العمل فيها لاغي، فالمفروض شي يسوي؟ مفروض يرجع الأموال الإيجارات إلى أصحابها ويرجعون للمحلات، صح لو لا؟ زين، هاي الأموال قسم منعتها أو كلها انطاها للفقراء، فهاي الأموال اللي صرفت للفقراء من اللي يغرمها باعتبار الوصية باطلة؟ من اللي يغرمها؟ يغرمها الوصي أو يغرمها الميت؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول أن هذه الأموال التي صرفت يغرمها الميت، ليش؟ لأن الوصي لا ذنب له، ما عنده علم، لم يخبر بأنه عدل إلى غيره، فيغرم تلك الأموال الميت. سؤال آخر، هاي الغرامة من أين تخرج؟ من أصل التركة أو من الثلث؟ يقول المصنف أنها تخرج من أصل التركة، فنجي للتركة نطلع من عندها هذا المقدار اللي صرف على الفقراء، الباقي نقسمه إلى ثلاثة أثلاث، ثلث هو الوصية ويعطى للوصي الثاني اللي هو علي، ونقول له من الآن تصرف فيه. ولذلك يقول إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر، فاعل يخبر الموصي، ولم يخبر الموصي الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره، فمات الموصي، زين، بعد أن مات الموصي فعمل الوصي الأول بالوصية، إجا الوصي الأول على طبيعته وسجيته عمل بالوصية، ثم علم، يعني علم الوصي الأول بأن الموصي عدل منه أو عنه إلى غيره، زين، فهاي الأموال اللي صرفها الوصي في تصرفه وتنفيذه للوصية هل تكون نافذة؟ قلنا لا، لا تكون نافذة، لأن الوصية باطلة، الوصية باطلة لأنه ليس هو الوصي، زين، فماذا نصنع؟ من أين نأتي بهذه الأموال؟ كيف نغرمها؟ يقول كانت الغرامة على الميت، زين، هو ميت، شو نسوي؟ فتخرج من أصل التركة، ليش؟ لأنها يعتبروها من الديون، أشبه بالديون، زين، ثم يخرج الثلث للوصي الثاني، من وراء ما نطلع هاي الغرامة؟ نطلع الثلث من الباقي من التركة ونعطيه للوصي الثاني ونقول له اعمال، زين. هذا كل أحبائي الكلام المتقدم، إذا لم يكن هناك قرينة على أن زيد الوصي الأول، أن هناك قرينة على أن الموصي عدل عن زيد، ملتفتين أحبائي؟ يعني مثلا
خلي نفرض بأنه هو هذا على مثالنا الأول أنه الموصي أوصى لزيد ثم عدل عنه إلى علي إلى شخص آخر. إذا كانت هناك قرينة على أن الموصي عدل في حياته عن زيد الوصي الأول، مثل من؟ مثل أنه الوصي هاجر إلى بلاد بعيدة، يعني مثلا الموصي في العراق الوصي سافر إلى مثلا الصين أو إلى اليابان، هاي البلاد بعيدة، هو الموصي ماذا يريد؟ يريد أنه بعد موته أن يكون الوصي حاضرا حتى ينفذ الوصية. فهاي السفر الوصي إلى بلاد بعيدة قرينة كافية على أن الموصي سيعدل عنك وما يلتزم ببقاء على الإيصاء لك، أو أي شيء آخر، أي معنى آخر. مثلا صارت عداوة بين الموصي والوصي، وعداوة وعركة واختلاف ومشاكل ومشيات، فهاي من باب أولى أنه إذا كان هو ما يتكلم وياك ومتخاصم وياك ومختلف وياك من باب أولى أنه لا يوصي لك، يعني يعدل عن وصيته لك، يعني يسلب تنفيذ الوصية منك، واضح؟ فإذا كانت هناك قرائن على أن الموصي عدل عن الوصي الأول إلى وصي آخر، وجه الوصي الأول بدون ما يسأل أو بدون ما خلينا نقول يختبر الوضع ويقول لهم يا بشنو هذا بقاني بعد وصي عدل عني، ما يطمئن من بقائه أو لا، فتكون الغرامة التي صرفت كما في المثال الأول اللي ذكرناه تكون الغرامة على نفس الوصي الأول. ليش؟ لأن هناك قرينة على كون الموصي أراد غيرك وأوصى إلى غيرك وعدل إلى غيرك، فأنت ليش تتصرف قبل أن تطمئن من ذلك؟ ولذلك يقول هذا إذا لم يكن العدول عن الأول عن الوصي الأول لسبب ظاهر، يعني أكو قرينة أكو ظهور، أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه يعني بين الوصي الأول بين الموصي وبين الوصي الأول عداوة ومقاطعة فعدل عنه، كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه من مال نفس الوصي الأول يغرمها نفسه. واضح المسألة إن شاء الله. مسألة 1082، يتحقق الرجوع عن الوصية. احنا قلنا يجوز للموصي أن يعدل عن الوصية، كيف له أن يعدل عن الوصية؟ يقول يتحقق بعدة أمور، إما بالقول أو بالفعل. زين، يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، مثل أن يقول من اللي يقول الموصي رجعت عن وصيتي إلى زيد، فهذا واضح قول صريح بأنه عدل عن زيد وأوصى إلى شخص آخر. زين، وبالفعل يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول ويتحقق بالفعل، يعني شلون؟ مثل أن يوصي بصرف ثلثه، مثال يضربه المصنف، يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، هو أول مرة قال هذا الثلث مالتي هو للوصية، ثم بعد أيام الموصي في حياته جاب هذا الثلث وأوقفه، يعني مثلا قال هاي الدار وصيتي بعد موتي أنه هي الثلث بالدار، وهذه كنت أخرج يعني للفقراء للأيتام للصدقات للواجبات للديون. زين، بعد أيام في حياته إجا وخلى نفس هذا البيت اللي هو قال هاي وصيتي وهذا ثلثي، خلى سكن لطلبة العلم وأوقفه لطلبة العلم مثلا، فهذا فعله بإيقاف الدار لطلبة العلم هو بحد ذاته كاشف على أنه شنو؟ ألغى الوصية الأولى وعدل عن الوصية الأولى، فصار عدول عن الوصية مو بالقول ما قال وإنما بالفعل. زين، وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه وقف ثلثه. زين، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها، قال هذه الدار وقف أوصي أنه بعد مماتي أن تكون هذه الدار وقفا. زين، ملتفتين أحبائي؟ أو تصرف على الفقراء، ثم بعد يعني ذلك في حياته باع نفس الدار أو وهب نفس الدار، فبعدها يقين هذا واضح أنه عدل عن الوصية الأولى، ولذلك يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل. زين، مسألة 1083، لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة. المتبادر إلى الذهن أيها الأحبة، وقد يكون المتعارف في أذهاننا المرتكز في أذهاننا، أن الوصية لابد أن تكون في مدة قصيرة بعد حياة الموصي،
بعد موت الموصي، يعني بعد موته الموصي لابد أن تكون المدة قصيرة حتى تنفذ الوصية، ولكن هذا الارتكاز لا أصل له. ولذلك يقول المصنف: لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فسواء كانت المدة بعد موته قصيرة أو كانت طويلة لا مشكلة في أن الوصية نافذة. زين، لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة على الإيصاء من قبل الموصي، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل، أوصى ثم مات مباشرة، وجب العمل بها بالوصية. وكذا إذا مات بعد مرور سنين، فلا فرق سواء مات بعد الوصية مباشرة، يعني كتب الوصية ومات، أو في حياته. من المستحبات، هذا إنسان ملتزم، من المستحبات أن يكتب الإنسان وصيته. أيضا هناك رواية تقول مضمونها: نقص في مروءته، من لم يكتب وصيته كان نقصا في مروءته. فيستحب الرجل متشرع كتب وصيته وهو شاب، بقيت وصيته 20 سنة 30 سنة 50 سنة ثم توفي، فيجي واحد يقول بأنه هاي الوصية قديمة ما نعمل بيها، أكو هيك شيء كلام؟ لا، المصنف يقول سواء كانت قديمة جديدة بعد موته مباشرة من مدة طويلة كتبها لا مشكلة في ذلك. زين، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها بالوصية، وكذا إذا مات بعد مرور سنين طويلة أيضا يجب العمل بها. نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها. احنا صحيح قلنا هذا ابو 50 سنة ومات، نعمل بوصيته ووصيته نافذة، لكن على شرط أن لا يكون رجع عن وصيته. مخاف هذا كاتب الوصية وبعدين ورا فترة رجع، مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه كيف يتحقق الرجوع؟ يتحقق إما بالقول، يقول رجعت عن الوصية، أو بالفعل يهبها يبيعها يعطيها يقفها لجهة معينة. زين، فإذا رجع عنها بعد تكون الوصية لاغية، وإن لم يكن قد رجع عنها فتكون الوصية نافذة سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة. زين، سؤال: إذا شك في الرجوع وعدم الرجوع، كاتب وصيته قبل 10 سنوات أو قبل 20 سنة، وإحنا شاكين، ماكو قرينة تدل على أنه رجع لا قولا لا فعلا، شاكين بأنه هل رجع عن وصيته، هل من المعقول أنه باق على وصيته إلى حد الآن؟ أوصى إلى شخص وقال بأنه بعد موتي وبعد وفاتي هذه الدار تعطى لفلان، بعد 10 سنوات 20 سنة مات، فإحنا نشك أنه هل بعد لحد الآن باقي على أنه هذه الدار لفلان كما أوصى؟ نجي نسأل، أكو قرينة ظاهرة قولا فعلا تدل على أنه عدل عن وصيته؟ يقولون لا ماكو، نقول إذن هي نافذة. إذا شككنا في الرجوع وعدم الرجوع نبني على عدم الرجوع، إلا أن تكون هناك قرينة واضحة وظهور واضح على أنه رجع عن وصيته سواء بالقول أو بالفعل. ولذلك يقول: وإذا شك في الرجوع، في الرجوع عن الوصية يعني، بنى على عدمه، على عدم الرجوع. مسألة 1084: إذا قال الموصي، إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا، واضح؟ قبل أن يسافر مثلا، يريد يسافر في شأن من شؤونه، وقال إذا مت في هذا السفر، التفت إلى هذا القيد، هذا راح ينفعنا، إذا مت في هذا السفر فوصي زيد ووصيتي أن تعطى الدار لفلان، وأن يصرف 5 سنوات لإجارة الصلاة عني، و5 سنوات للصوم عني، وأن يدفع مبلغ كذا من المال للفقراء مثلا. ملتفتين أحبائي؟ وصي فلان ووصيتي هذه. فإذا لم يمت في ذلك السفر، رجع راح للسفر مالته وكمل ورجع، ومات في غيره، ورا ما رجع للبلد بقال فترة مدة من الزمن مات، السؤال هنا: هاي الوصية هل هي نافذة أم باطلة؟ يقول المصنف: لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي أصلا. ليش؟ شنو السبب؟ التفتوا أحبائي، لأن الوصية أخذت قيدا في السفر. إيش قال هو؟ قال إذا مت في هذا السفر، فكأنه مفهومة إذا لم أمت في هذا السفر فلا فلان وصي ولا هذه وصيتي. ملتفتين أحبتي؟ التفتوا، إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي فلان، يفهم من هذا القول شنو؟ أنه قيد الوصية على موته في هذا السفر، يعني هذا قيد على إنفاذ الوصية، الموت في هذا السفر هو القيد في إنفاذ وصيتي. ومفهوم هذا الكلام أنه إذا ما متت في هذا السفر فأنا ما موصي، لا فلان وصي ولا هذه وصيتي. فإذا كانت الوصية أخذت على نحو القيد، وهي مصطلح قد يتكرر أنه الوصية على نحو القيد أو على نحو الداعي، راح تجينا بالمسألة اللي بعدها أن تكون الوصية على نحو الداعي مو على نحو القيد، فشلون نفرق بيناتهن ومتى تكون نافذة ومتى لا تكون نافذة؟ التفتوا أحبائي، إذا كانت الوصية على نحو القيد، يعني قال إذا أنا سافرت فالوصي فلان والوصية فلان، هذا قيد واضح، فرجع ومات بعد ذلك، فكأن الوصية هذه لاغية، لا وصية له والوصية لاغية. زين، واضح المسألة؟ إذا قال إذا مت في هذا السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بالوصية بوصيتي ولم يكن له وصية. مسألة 1085 هاي اللي قلنا على النحو الآخر اللي هو نحو الداعي، إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، يعني هو راد يسافر فخاف من قال السفر هذا طويل، مثلا يريد يروح للحاج أو للإمام الرضا أو لمكان بعيد، وهذا السفر فيه مخاطر، فيه مدة طويلة وقد يموت، فش قال؟ هذا كان حافز ودافع محفز له على كتابة الوصية، فش قال؟ قال إذا ذهبت إلى السفر فوصي فلان ووصيتي كذا وكذا. التفتوا أحبائي، فنسأل هنا، هو أنت شنو اللي دفعك إلى الإيصاء؟ يقول الخوف من السفر، هذا الداعي اللي خلاني أكتب الوصية، ولا وأنا شنو؟ أنا موصي سواء أنا رحت للسفر أو لا. ملتفتين أحبائي، مو مثل المسألة اللي قبلها، المسألة اللي قبلها لا، أنا أقيد الوصية بالموت في السفر، أما إذا رجعت، هذا اللي يفهم من كلامي، إذا رجعت فلا وصية، هنا قلنا الوصية باطلة. هنا بهاي المسألة معنى الداعي، لا، إنشاء الوصية سببه خوف الموت، سواء في السفر أو في غير السفر أنا خايف أموت ولذلك أنا راح أنشئ الوصية. غاية الأمر أنه هذا السفر كان لي محفز وكان لي داعي على الإسراع بكتابة الوصية، وإلا إذا هو خلينا نفرض ما سافر، هل يكتب الوصية أو لا؟ نعم يكتبها اليوم باكر بعد سنة بعد سنتين يكتبها الوصية، واضح أحبائي؟ ولذلك شي يقول إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه. شنو فرق عن المسألة اللي قبلها؟ المسألة اللي قبلها الموت في السفر قيد، إذا مت في هذا السفر، هنا لا، ليس بقيد، خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته، هذا الفرق. هناك قيد، هنا داعي، فالداعي إذا وجد الداعي الوصية تبقى سواء مات أو لم يمت في هذا السفر، بينما القيد لا. زين، الذي عزم وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يعني تعقيبا على هذا الكلام وتفريعا عليه، يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج، ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أسفارا بعيدة، ذولا كلهم نعمل بوصاياهم. فإن ليش نعمل بوصاياهم؟ فإن الظاهرة أن هؤلاء الحجاج والزوار والمسافرين وأمثالهم لم يقيدوا، شوفوا خلوا خط جوا يقيدوا، ماكو قيد بالوصية، لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر، وإنما كان الداعي، خلوا خط جوا الداعي، على الوصية خوف الموت في ذلك السفر. فأكو فرق بين كون الوصية على نحو القيد وهنا تبطل الوصية إذا لم يمت في سفره، وبين كونها على نحو الداعي فهنا لا تبطل الوصية حتى إذا لم يمت في هذا السفر ومات بعد ذلك بفترة، وإنما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنه. هذا واضح أنه إذا تحقق الرجوع بالقول أو بالفعل وبعد لا يجب العمل بالوصية. مسألة 1086، سؤال أحبائي، إحنا نعرف بأنه الوصي هو مكلف من قبل الموصي بتنفيذ الوصية، هل يجوز للوصي أن يأخذ أجرة على عمله وغير راح يعمل ويقوم بإجراء بنود الوصية وينفذها ويطي الفقراء ويراعي الأيتام ويبيع العقارات ويأجر واحد للصلاة، هاي الأمور هل له الحق أن يأخذ الأجرة؟ قل نعم لا بأس في ذلك إذا طلب الأجرة على عمله، ماكو مشكلة، يجوز له أن يأخذ الأجرة. زين، سؤال تفتوا أحبائي، إذا الموصي بحياته أوصى بأنه فلان يعمل مجانا، أنت أيها الوصي ترى خاف كذا تقول أنت ترى عملك مجاني، هذا يعني صرح بالمجانية، واضح أحبائي؟ أو مو صرح، أكو قرينة على أنه مجانا يعمل باعتبار متعارف أو صديقة ما معقولة أخذ من عنده أموال أو غيرها من الأمور، إما أن يصرح الموصي أو هناك قرينة على كون العمل من قبل الوصي مجانا، والوصي قبل تفتح في حياة الموصي قبل، فهل يجوز للوصي في هذه الحالة أن يأخذ الأجرة؟ نقول له لا، ليس لك الحق في أخذ الأجرة. ليش؟ لأن هناك قرينة على كون العمل من قبلك مجانا، أو هناك تصريح على كون العمل منك مجانا. زين، هذا وين أحبائي؟ هذا في ولايته في التصرف في الوصية. احنا مو قلنا الوصي هو عبارة عن ولي وقيم على هاي الأموال في الأمور اللي إلى بها ولاية، إجارة الأشخاص للصلاة والصيام، التبرع للفقراء، غيرها من الأمور، هاي كلها شنو؟ إذا نص على المجانية أو كانت قرينة فليس له الحق بأن يأخذ المال. أكو حالة ثانية، فرع آخر، التفتوا أحبائي، أن الوصي أن الموصي يوصي للوصي نفسه بالقيام بالأعمال، يعني مو فقط يشرف على الأعمال، لا، يقوم بالأعمال، يعني مثلا يقول له حج عني، أو يقول له أنت صلي الإجارة عني، فهاي الصلاة الإجارة والحج هم أيضا تكون مجانية، ملتفتين أو لا، أو يأخذ عنها أموال، واضح أحبائي؟ يقول هنا لا، هنا تختلف، لا يجب عليه القبول، لا يجب عليه القبول، أنا شنو يورطني وأنه أقبل إلا أنه أنا أصلي عنك مجانا أو أحج عنك مجانا، لا يجب، بينما بالحالة الأولى لا، إذا قال له أنت يجب أن تكون وصيي في تنفيذ الأعمال مجانا وقبل في حياته لزمه ذلك، واضح أحبائي؟ أما في هذه الصورة الثانية لا يلزمه العمل بالأعمال التي يوصي بها الموصي. بعبارة أخرى نقول الموصي تارة يوصي للوصي بتنفيذ الوصية كوصي وولي، يقول أنت نفذ الوصية وأنت شغلك شنو؟ وصي ولي في التنفيذ، هنا شنو؟ وجب العمل مجانا إذا قبل. زين، وأخرى تارة أخرى حال ثانية يوصي للوصي بعمل معين، مو بإشراف على الوصية ومو بتنفيذ الوصية، مو بولي كون ولي على الوصية، لا، بعمل معين كالحج عنه والصلاة عنه والصوم عنه، هنا لا يجب القبول حتى بعد وفاة الموصي، يعني فرضا إذا استحمل أو سكت أو ما حكى وبعد وفاة الموصي الوصي شنو قال؟ أنا ما أقبل، ما متوازي أصلي عنه، فنقول ماكو مشكلة. خلينا نقرأ هاي المسألة، يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة، يعني إذا كان للعمل الذي يؤديه أجرة مثل جاز للوصي أن يأخذ، زين، إلا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجانا، واضح؟ إذا أوصى الموصي بأن يعمل مجانا فلا يحق له ذلك أخذ الأجرة. كما شلون يعمل مجانا؟ كما لو صرح الموصي بذلك يعني بالمجانية، أو كانت قرينة عليه على المجانية، على العمل بالمجانية، فلا يجوز له أخذ الأجرة حينئذ، واضح؟ إذا أكو نص أو قرينة على المجانية. زين، ويجب عليه العمل بالوصية، هل يجب عليه العمل بالوصية؟ نعم، إذا قبل في حياة الموصي وجب عليه العمل، لكن إذا أرد في حياة الموصي لا يجب عليه. ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال والأقرب العدم، يعني هذا الذي نص على المجانية من قبل الموصي في عمله أو صرح بها أو كانت قرينة عليها يجب عليه العمل إن قبل في حياة الموصي، وإن لم يقبل فبعد ماكو وجه للوجوب عليه لا يعمل. زين، هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته، ولاية الوصي. أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد، قلنا أن يحج عنه أو يصلي عنه نفس الوصي أو نحو ذلك، لم يجب على الوصي القبول حتى لو لم يعلم الوصي بذلك في حياة الموصي، يعني حتى لو كان شنو الوصي لم يعلم
بذلك ما قالوا له بأنه الموصي قال كذا زين، لأن احنا قلنا إذا علم الوصي بعد حياة الموصي لا يجوز له الرجوع. زين، ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته. أكثر من ذلك، يحق له حتى لو قبل في حياته أن يرد الوصية بعد وفاته. مسألة 1087 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.